بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. ومع نبض الحياة، مع الخفقان، مع الدوران، مع السريان، مع الدعامات، مع الصمامات، مع الجلطات، مع كل ما يخص القلب في الصحة والمرض، يتواصل نبض الحياة ويتواصل إيقاع الحياة. وحديثنا اليوم عن الصلاة، وقاية من أمراض القلب. والصلاة هي قرآن وأذكار وحركات من قيام وركوع وسجود. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. عبقرية النص النبوي، أرحنا بها وليس أرحنا منها، أي أن راحته في الصلاة نفسها، لأن في الصلاة تتنزل الرحمات وينزل الوحي والسكينة والإلهام والاستقرار على القلب، فيقر القلب ويتعافى بإذن الله تعالى من الأمراض. والصلاة صلة بين العبد وربه، والقلب هو محل الرحمات ومحل التجليات، القلب العضوي والقلب المعنوي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد أثبت العلم الحديث أن القلب يحتوي على أكثر من 40,000 خلية عصبية ناضجة تماما، مكتملة النمو تماما، تعمل بالتوازي مع المخ الرئيسي الموجود في الجمجمة، حتى يمكن اعتبار القلب هو المخ الطرفي. الإنسان فيه مخان، المخ المركزي موجود في الجمجمة، والمخ الطرفي يوجد في قفص الصدر الذي يحتوي على 40,000 خلية عصبية. وإشارات القلب حسب بعض المتخصصين تسبق إشارات المخ، والقلب يبدأ في العمل قبل المخ، يعني في الأسبوع الثالث والإنسان يتخلق جنينا في ظلمات الأرحام، يبدأ القلب في الدق والضخ والدوران والسريان قبل نضج المخ وقبل بدء عمل المخ بطريقة مستقلة تماما على عمل المخ. لكن عندما يكتمل نضج المخ يتواصل القلب مع المخ في تناغم وتواؤم وتناسق بديع لعزف سيمفونية جميلة ينتظم بها نبض الحياة وإيقاع القلب. لذلك من المهم جدا التواصل مع السماء، ومن هنا كانت أهمية الصلاة. فالصلاة تحل بها الطمأنينة والسكينة، والجهاز العصبي السمبساوي يهدأ. ويمكن تبيان أهمية الصلاة في عدة نقاط. أولا توقيت الصلاة. قلت سابقا أن عبقرية اختيار صلاة الفجر، وقد أثبتتها جمعية القلب الأردنية في البحث الشهير الجميل الذي قارن بين الأشخاص الذين يواظبون على القيام في صلاة الفجر وبين الذين لا يواظبون على القيام بصلاة الفجر. قلنا إن أزمات القلب والجلطات والذبحات الصدرية كانت أقل كثيرا جدا من الحريصين على الاستيقاظ مبكرا وبدء اليوم مبكرا والاتصال بالسماء في هذا الوقت بالذات. وتفسير ذلك من عدة نقاط: أن هرمون الكورتيزون واللي هو الريزم بيسميه سكادي الريزم أوف كاردو فاسكولار إيفنتس، اللي هو النمط بتاع أزمات القلب، يزداد بعد منتصف الليل حتى طلوع الفجر، بيكون الكورتيزول عالي، يكون قابلية التجلط، الصفائح الدموية بتكون متكاثرة قابلة للتجمع والتكدس والتكثف على جدار الشرايين الدموية. في هذه المرحلة بيكون القلب أبطأ ما يمكن، وبيكون الدورة الدموية في حالة ركود، مما يشجع على حدوث الجلطات. فعندما ينتفض الإنسان ويهب من نومه ويقطع هذه الدائرة، ينشط القلب ويتسارع نبض القلب ويتحسن إيقاع القلب وتقل القابلية للجلطات، وخاصة عندما يتواصل مع السماء بالأذكار والدعاء، وعندما يستنشق الأكسجين النقي جدا اللي هو الأوزون، أنقى أنواع الأكسجين الموجود في هذا الوقت. ده كل الحاجات دي بتؤدي إلى قلة أزمات القلب. هذه الفائدة الأولى للصلاة، وهي صلاة الفجر، وخاصة إذا كانت في المسجد، لأنها يصحبها أيضا سير وخطى إلى المساجد. على الأقل في 300 كالوري هيفقدها الإنسان من هذا المشي، حتى لو كان المسجد قريبا ملاصقا لبيته. في الحالة دي برضه هينقص بعض السعرات الحرارية التي تشجع على أزمات القلب. طيب، الاتصالات جاءت مبكرة، رغم أن أنا كان نفسي يعني أسترسل بعض الشيء، يمكن بعد الاتصال ده نستكمل فوائد الصلاة والقرآن في الوقاية من أمراض القلب. أيوة، الاتصال الأول. هدى،
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة هدى، أيوة هدى، تفضلي.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله،
جزاك الله كل خير،
ربنا يخليك. ايوه سؤالي.
انا مريضة قلب، عاملة عملية صمام.
صمام نيترالي ولا اورطة؟
نيترالي.
ما يطلع لي من امتى؟
صمام الاورطه اللي هو بيشغل القلب كله يعني.
من امتى العمليه دي؟ تغيير الصمام ولا اصلاحه؟
شايل الصمام. مغريه
صمام صناعي. بتسمعي الدق بتاعه كده زي المنبه؟ بتسمعي الدق بتاعه بالليل كده زي صوت المنبه؟
ايوه.
طيب بتاخدي ادويه سيوله؟
ايوه باخد ادويه سيوله.
ونسبه السيوله مظبوطه ولا فيها لخبطه؟
لا هي مظبوطه، بس انا يا دكتور ماشي مع دكتور وقال لي ان فيه صمام تاني تعبان.
الصمام اللي هو ما اتغيرش فيه مشكله؟
لا الصمام ما اتغيرش.
عملت يعني موجات صوتيه حديثا يعني؟
في صمام تاني تعبان.
عملت امتى اخر موجات صوتيه؟
عملت بقالي سنه.
وقال لك ان الصمام فيه ارتجاع ولا ضيق شديد الصمام التاني؟
نعم.
يعني الصمام الاولاني اللي هو تم استبداله سليم، لكن الصمام الطبيعي اللي هو الجراح ما جاش ناحيته هو اللي فيه مشكله.
ايوه. وانا كنت والله عامله العمليه، انا عامله العمليه بقى لي 10 سنين.
معلش ما تزعليش نفسك، انت عندك كام سنه دلوقتي؟
انا عندي 38 او 39.
ما تزعليش عادي جدا، لو في حاجه تانية ممكن تتعمل بسهوله جدا ان شاء الله، ما فيش مشكله. بس احنا محتاجين
ممكن استمرار يا دكتور. عندي باستمرار فقر دم
انيميا،
بتجيلي نغزه في قلبي.
طيب ما احنا لازم نحسن الانيميا قبل ما نفكر نعمل اي تدخل جراحي، ولازم نراجع الموجات الصوتيه ونعملها في مكان متخصص، لان في بعض الاحيان بتكون اماكن غير متخصصه في الموجات الصوتيه بيتخض من اي حاجه فيها لخبطه في الصمامات، اي ديفو في الصمامات. ابص الاقي حالات كتيره بتجيلي، واحد مش متخصص يلاقي اي ديفو بسيط في الصمام يبعت يقول لك غير الصمام. لا، منظمه الصحه العالميه، جمعيه القلب الاوروبيه، جمعيه القلب الامريكيه عاملين اشتراطات دقيقه جدا وفي غايه في الدقه والجمال، بناء عليها بنقيس مساحه الصمام وبنشوف الحركه بتاعته وبنشوف مقدار الارتجاع وتاثيره على حجرات القلب، وبناء عليه بنحدد اذا كان في حاجه الى التدخل السريع لاستبدال الصمام او توسيعه او اصلاحه في بعض الاحيان، واذا كان لا ممكن نعيش بهذا الصمام الطبيعي اللي هو ربنا خلقه، واذا كان حتى في بعض الخلل بيفضل في احيان كثيره ان احنا نتعايش مع الصمام الطبيعي حتى لو في بعض الخلل، احسن من نستبدله بالصناعي. وبنرجع للصمام الصناعي عندما يكون هناك لا بديل عن ذلك حسب الاشتراطات اللي انا قلت عليها. فمش عايزك تضايقي ولا تلاقي ولا تتخضي، ان شاء الله تكون حاجه بسيطه، وربنا يعني ينجاك من العمليه الاولى، ان شاء الله ينجاك من العمليه الثانيه. المهم ان تكون عضله القلب بتعمل بكفاءه. لكن الصمامات انا يعني حتى بقعد ابسطها للناس اقول له يعني الصمام ده يعني قطعه من الاكسسوار ممكن تغيره، المهم عضله القلب، جسم القلب، عضله القلب اللي هي اهم واغلى واثمن عضله في جسم الانسان، عضله الحياه، مضخه الحياه دي اهم جزء في القلب، عندما تعمل بكفاءه لا يهم اذا كان هناك خلل في بعض الصمامات او بعض الشرايين. من السهل، العلم الحديث ادانا الفاسيلتيز او الامكانيات او الوسائل التي تساعدنا على اصلاح هذا الخلل طالما عضله القلب تعمل بكفاءه ان شاء الله. نرجع الى فائده الصلاه، وقلنا صلاه الفجر واهميتها في الوقايه من ازمات القلب. ناتي بعد ذلك على توقيت الصلوات، يعني ايضا توقيت الظهر والعصر، الوقت اللي فيه برضو الكورتيزون بيحصل فيه هبوط بعض الشيء والميلاتونين بيرتفع بعض الشيء، بياتي هذا الوقت لكي يتصل الانسان بالسماء لاصلاح الدوره الهرمونيه ويمنع من ازمات القلب. ده بالنسبه لتوقيت الصلوات. نيجي بقى بالنسبه للصلوات نفسها، والقران هو المحتوى الرئيسي او هو المكون الرئيسي، ومنه الفاتحه. والفاتحه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له احد الصحابه انه استخدمها وساهمت في شفاء احد الصحابه، قال له ما ادراك انها رقيه؟ مين اللي قال لك ان هي دي فعلا بتشفي؟ والقران قيل عنه بصفه عامه في الكتاب العزيز انه شفاء لما في الصدور، فالقران شفاء للقلب ووقايه ايضا من امراض القلب. نيجي على البحث اللي اتعمل في امريكا من ناس محايدين، وجابوا 200 شخص وبداوا يرتلوا عليهم القران، قسموه الى مجموعتين، مجموعه بيرتل عليها القران ومجموعه ثانيه بيرتل عليها بعض الابيات العربيه او الجمل العربيه اللي هي مش من القران، وناس ثانيه لم يرتل عليهم الشيء، وشافوا بقى الاشارات القلبيه وعدد النبض ونسبه الاكسجين وضغط الدم والاشارات الكهربيه العضليه في الثلاث مجموعات، الناس اللي هي ترتل عليها القران، والناس اللي ترتل عليها بعض الجمل العربيه اللي هي مش من القران، والناس الثالثه اللي لا كده ولا كده، لقوا فرق كبير جدا في تناسق الايقاع الكهربي والعضلي والعصبي والقلبي للاشخاص الذين تلي عليهم القران، مصداقا لقوله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان القرآن يستطيع أن يؤثر على جزيئات الجبل الصلب الصلب الشامخ الأشم، فما باله إذا كان قلب الإنسان الذي هو من خلايا حية ومن جزيئات حيوية ومن مواد كيماوية، والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فبالتالي كلام المولى عز وجل وذكره وأحد هذه الأدوات التي تؤثر على إيقاع القلب وتنتظم به منظومته وتتسق به سيمفونيته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وزي ما قلت في بداية الحلقة، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا هم إلى الصلاة يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. إحنا دلوقتي بنقول أرحنا منها، يلا نخلص بقى عشان نرتاح. لا، وكان يجد راحته وسكينته وتناسق قلبه عندما يتصل الإنسان بالخالق عز وجل، بمصدر الوحي، بمصدر الإلهام، بمصدر الحياة في الكون. عندئذ يتسق إيقاع القلب وينتظم إيقاعه. أيضا فوائد الصلاة زي ما قلت قبل كده بالخطى إلى المساجد، يعني كثرة الخطى إلى المساجد دي مهمة جدا. أيضا حركات الصلاة تفيد في فقدان السعرات الحرارية. كان من الممكن أن المولى عز وجل يجعل الصلاة عبارة عن أذكار أو آيات قرآنية الواحد يتلوه هو قاعد أو نائم. لماذا صيغت بهذا الشكل الجميل من قيام قوموا لله؟ ولماذا كان الركوع؟ لماذا كان السجود؟ ولماذا كان المشي والسعي إلى المساجد؟ وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتحضر في صوب، كان بيمشي للمسجد وكانت المشي فيها وقار. وقال إن مع كل خطوة تزداد الحسنات وتنخفض السيئات، أيضا مع الخطوات ينتظم إيقاع القلب وينتظم ضغط الدم وينتظم نبض القلب وتقل أزمات القلب. اتصال جديد. اتصال جديد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة السلام عليكم.
أيوة يا فيفي.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي بنتي عندها 12 سنة.
12 سنة؟
بس هي عندها حساسية في صدرها.
بدأت بحساسية؟
لا، هي عندها حساسية من 4 سنين.
من 4 سنين وعندها حساسية؟
بالضبط كده. بس بتيجي بقالها 3-4 شهور دلوقتي بتقول لي حاجة في صدري يا ماما، وبتبقى حضرتك مش قادرة تاخد نفسها خالص.
بتاخد أدوية للحساسية ايه؟
بتاخد فينستيل، بتاخد بخاخة بيكا.
يعني فيها مواد اللي هي بتسرع نبض القلب. ما خلي بالك، بص، أدوية الحساسية معظمها فيها مواد بتسرع نبض القلب. عشان كده مهم جدا مراجعة أدوية الحساسية مع طبيب القلب.
بس ما بتبقاش حضرتك نبض عالي، هي بتبقى
هي بتسرع نبض القلب فعلا.
نفسها في نفس الوقت.
بصي، معظم أدوية الربو الشعبي في حاجة اسمها سيمباثومايميتك أو بيتا أجونست، دي مجموعة من الأدوية زي ما بتفتح الشعب الهوائية، في مستقبلات البيتا موجودة في القلب بتعمل شوية تصرف في نبض القلب. عشان كده اختيار الدواء بتاع الحساسية لازم يكون مسؤولية مشتركة بين طبيب الأمراض الصدرية وطبيب القلب، وخاصة لو بدأ المريض يشتكي من أعراض في القلب. يعني في الأول ممكن تكون العملية بيد طبيب الأمراض الصدرية، إلا إذا المريض اشتكى من تصرف في نبض القلب أو بعض النهجان، يبقى محتاج العرض على طبيب أمراض القلب. لأن أيضا الحساسية بتؤدي أحيانا لارتفاع ضغط الشريان الرئوي والتمدد في البطين الأيمن، وفي الحالة دي محتاجين نعرض على.
لو حضرتك برضو، لو هي برضو مثلا ما بتاخدش دواء حساسية، يعني بقالها يعني ممكن تقعد اسبوع ما تاخدش دواء، بس يجي لها الحالة ديت، يعني هي لسه كانت عندها امبارح مع اني ما خدتش دواء للحساسية بقالها اسبوع او اسبوعين.
حسيتي ان صدرها القلب بيرفرف كده او بيفط من صدرها؟
تقول لي يا ماما عندي قفشة في صدري كده.
طيب، هي محتاجة تعمل رسم قلب، ومحتاجة نعمل لها موجات صوتية ايضا على القلب عشان نشوف تأثير الربو الشعبي او الحساسية وادوية الحساسية ايضا على البطين الايمن وضغط الشريان الرئوي، اذا كان في تمدد في البطين الايمن ولا لا، لان كل الحاجات دي ممكن تعمل نوع من اختلال كهربائي القلب، ممكن تؤدي الى بعض اعراض الهبوط في القلب. طيب، بالنسبه لصوره الدم عندها، عملت الهيموجلوبين قريب ولا لا؟
الهيموجلوبين عندها 9 يا دكتور.
طيب، ما ده لوحده كفايه ان يخلي نبض القلب سريع جدا. يعني انا مستغرب ازاي 9 واقل حد طبيعي المفروض 12. ده انيميا شديده جدا، عايزه نظام غذائي صارم، وعايزه تاكل حاجات فيها الحديد، واحنا قلناها قبل كده لكن هنعيدها كل مره. صفار البيض مهم جدا، العسل الاسود مهم جدا، السبانخ مهمة جدا، التفاح مهم جدا، التمر أيضا مصدر جميل.
كل ده بتاكله حضرتك يا دكتور يوميا؟
التمر غذاء وشفاء، ولازم تاخد بعد كده كمان بعض الأقراص اللي فيها الحديد وفيتامين، وخاصة الفوليك أسيد لأنه بيساعد على امتصاص الحديد، وتقلل شوية من شرب الشاي وخاصة بعد الأكل، لأن العادة المصرية السيئة إن بيقول لك أحبس بالشاي. الشاي بيرسب الحديد اللي موجود في الاكل يمنع امتصاص الحديد.
اشرب شاي يا دكتور.
فلازم الشاي يبقى على الاقل ساعتين بعد الاكل لغايه ما المعده تنتهي من عمليه الهضم ويمتص الاكل ويمتص الحديد، يبقى في الحاله دي ممكن اشرب الشاي. لكن الشاي اللي هو مباشره بعد الاكل ده بيؤدي الى مزيد من الانيميا، وخاصه للناس اللي بيعانوا من الانيميا ونقص الهيموجلوبين.
يعني انا اعمل لها دلوقتي رسمه،
عايزه رسمه قلب وموجات سطيه على القلب، ونعيد صوره الدم تاني عشان طيب. لو في لسه انيميا بهذا الشكل يبقى محتاج علاج مكثف للانيميا.
شكرا يا دكتور،
تحت امرك. زي ما قلت لحضراتكم، الصلاه يعني هي صله بين العبد وربه، وهي وسيله لانتظام ايقاع القلب، والحاله النفسيه والحاله العصبيه والحاله الشعورية والجهاز العصبي السمساوي ده مكون أساسي في أزمات القلب، وأي اختلال في هذا الجهاز العصبي يؤدي إلى أزمات القلب. والتفاؤل والتشاؤم والغضب والفرح والحزن، كل هذه المشاعر التي تعتري الإنسان لقينا حديثا أن لها علاقة وثيقة جدا، ولقينا الشخصية العصبية المتوترة المنفعلة اللي دايما بيأكل في نفسه بيحرق في نفسه، زي ما العرب قالوا زمان قلبه كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، فعلا بيتأكل هذا القلب. واكتشفنا متلازمه حديثه اسمها تاكوتسابو كاردوميوباثي او ستريس كاردوميوباثي، ودي اليابانيين اللي اكتشفوها، لان القلب بياخد فيها شكل اللي هو بتاع اللي هو المصيده اللي بيستخدمها اليابانيين في صيد الحيتان، بتبقى فيه تمدد كده ابيكال بالونينج، يعني الطرف بتاع القلب بيبقى عامل زي البالونه بيتمدد البطين الايسر، بينما القاعده بتاعته تبقى ضيقه زي عنق البالونه، يعني القلب بيبقى من تحت كده ويطلع على ضيق. فهذا المنظر بيظهر في رسم القلب زي أزمة أو جلطة في الشريان التاجي الأمامي نتيجة توتر أو صدمة عاطفية أو انفعال عصبي حاد. وأنا يمكن قلت لحضراتكم قبل كده أن الواحد دايما بيمر مثلا في العناية المركزة في معهد القلب، ويلاقي شباب في مقتبل العمر ما عندوش لا في ضغط دم مرتفع ولا عنده السكر مرتفع ولا عنده الكوليسترول ولا الدهون الثلاثية. كل القصة وكل الحكاية كل الموضوع كل تاريخه المرضي أن هو انفعل دمه اتحرق، يقول لي بالظبط كده أنا دمي اتحرق في موقف معين جدا كان شديد على أعصابه شديد على قلبه لم يحتمله قلبه، فده انتهى به إلى أزمة قلبية، وفي النهاية نعمل له قسطرة للشريان التاجية، وبتكون يا إما جلطة ودابت ولأن الشريان بيكون سليم، أو حصل اللي هو التوتر العصبي الحاد واللي هو الجهاز العصبي السمبساوي وصل للذروة، عملية مد في التدفق السمبساوي على القلب أدى إلى عملية التمدد البالوني اللي أنا قلت عليه ستريس كاردوميوباثي اللي هو ضعف العضلة أو اختلال عضلة القلب نتيجة هذا التوتر الحاد. ولذلك كان القرآن حاسما فاصلا قاطعا في الوقاية من أمراض القلب عندما قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم. المبالغة في الحزن والأسى والتأنيب الضمير والبكاء على اللبن المسكوب والواحد يقعد زعلان على الحاجة اللي فاتته، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المبالغة في المشاعر بالتوتر بالقلق بالغرور بالفرح بالزهو بالإعجاب، كل هذه الأشياء تؤدي إلى أزمات قلبية. اتصال جديد. اتصال.
السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
ازيك يا دكتور؟
أيوة اتفضل أنا سامعك.
السلام عليكم.
أيوة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، قلت اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
الو،
واضح ان انت في مشكله في الاتصال، حاول تتصل تاني او توطي التلفزيون خالص وتكلمنا من التليفون. نرجع لموضوع حلقه النهارده، وقلنا علاقه الصلاه والاذكار والحاله النفسيه بازمات القلب والوقايه من ازمات القلب، وقلنا ان الحاله الشعوريه المتزنه والحاله النفسيه المتسقه والانسان الذي ينظر الى النصف المملوء من الكوب ده انسان بيكون يعني قلبه سليم ايضا. ويمكن في القرآن الآيات كثيرة ومتعددة في هذا السياق، وقلنا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة التي فيها خشوع وتضرع واتصال وتأمل وتفكر وانفصال مؤقت عن هذا الكون الزائل وعن هذه الحياة الزائفة وعن متاع هذه الحياة الزائفة وصراعتها والتطاحن فيها، كل ده بيؤدي إلى نوع من الوقاية من أمراض القلب والرقي، والقلب يشف وصف ويرق ويرقى ويصبح الإنسان في محل وقاية من أمراض القلب. ويمكن الواحد دائما بيذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها ذكر الله. العلم الحديث اكتشف أن عملية تصلب الشرايين التاجية وأزمات القلب نسبة كبيرة منها جدا بتأتي نتيجة عملية أكسدة، وتحول الفرس اللي هو الحديدوز إلى حديديك، أي أن الحديد فعلا يصدأ داخل الأوعية الدموية، وهي إشارة نبوية معجزة، إشارة نبوية معجزة أن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. اتصال من إيطاليا من أوروبا. طيب إحنا صلاح من
وعليكم دكتور.
أم صلاح؟
نعم.
أيوة تفضلي.
دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور عملت عمليتين قلب مفتوح للقلب.
عملية
الأولى إصلاح الأورطة، الثانية تغيير الصمام.
أورطة والصمام؟
جاءتني ضربات قوية في القلب.
في ضربات قوية؟
في المستشفى. فأخذت أعطوه كان هناك نقص في البوتاسيوم.
البوتاسيوم.
أخذته لمدة 4 ساعات.
أيوة.
ثم بعد ذلك رجع لي ضربات القلب السريعة.
ضربات سريعة بعد كده.
بعد كده ثم عملت فذهبت إلى المستشفى وعملوا لي صدمة كهربائية.
خدت صدمة خارجية.
خارجية نعم.
طيب الضربات دي كانت فوق بطينية ولا ضربات بطينية؟ ضربات أذينية من الأذين ولا من البطين؟
لا أعرف.
ما قالوش هي سوبرا فنتريكولار ولا فنتريكولار؟ ما قالوش.
ما أعرف كيف.
طيب وبعدين تكرر الثاني؟
ثم رجع لي ضربات ولكن ليس مثل الأولى، ضربات خفيفة بعد نوبات. ولكن وبعد ذلك أعطوني أدوية تنظيم ضربات القلب.
تمام.
أخذه من 150 ميلي جرام في اليوم.
ريتم نورم اللي هو البروبافينون.
المريض.
ايوه عارفه ايوه هو البروبافينون.
ولكن هناك بعد مرات تاتيني هذه الضربات، من فضلك ما هي المشكله؟ واريد بعض النصائح، وكذلك في حالتي انني اخذ دواء السيوله.
تاخذي دواء السيوله؟
ما هي من ناحيه الاكل، ماذا الاكل المفيد لجسمي؟ وكذلك انا ام لاربعه اطفال، ولكن انني دائما متعبه مع اولادي، واريد ان اربي اولادي، ماذا تنصحون من فضلك؟
ان شاء الله. طيب يا ام صلاح شكرا على اتصال من ايطاليا، اتصال عبر البحر المتوسط، نورتينا. خليكي معايا بس فاصل قصير وانا ساعود ساجيب عن السؤال بتاعك بالتفصيل ان شاء الله، فما تروحيش في حته ثانيه.
تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلف، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تابع جيت فري، راحة بلا حدود. قن، انه انتصار. اتصل نصلك اينما كنت. اوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف. زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلي.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
يمكن الاتصال اللي جانا قبل الفاصل بتاع السيدة المتصلة من إيطاليا، بتقول هي عملت عمليتين في القلب وبعد كده جالها ضربات قلب سريعة جدا، ما راحتش من نفسها واضطرت تروح المستشفى، وهناك اضطروا يدوها صدمات كهربية. واضح ان هي كانت ضربات سريعة جدا، واحنا بنلجأ للصدمات الكهربية لما ضربات القلب تكون عاملة هبوط حاد في الدورة الدموية والضغط واطي ومش هتستحمل الأدوية اللي بتاخد وقت عما تشتغل، فكانوا مستعجلين فادوها صدمات كهربية ولقوا البوتاسيوم واطي جدا. يبقى في الحالة دي لازم البوتاسيوم بتاعها ما يقلش عن 4.2، دي أول حاجة أنا بقولها لها. لازم تاخدي الأدوية اللي هي بتاعت البوتاسيوم، في أدوية للبوتاسيوم شراب، وفي بعض الأطعمة مثلا زي الموز زي البرتقال زي الليمون، الموالح كلها فيها بوتاسيوم عالي، التمر أيضا فيه ملح البوتاسيوم، مهم جدا ملح البوتاسيوم ده، أيضا أقراص المغنيسيوم، يعني الحاجات المكملات الغذائية البوتاسيوم والمغنيسيوم دي ممكن تمنع عندك كهرباء القلب زيادة. بناء على مراجعة رسم القلب ومعرفة النوع إذا كانت من الأوزين أو من البطين، هنحدد بعد كده إذا كنا هنكتفي بالأدوية اللي أنت بتاخديها ولا هنلجأ بعد كده إن شاء الله إلى دراسة كهروفيسيولوجية. بنعمل خريطة مابنج لكهرباء القلب وبنحدد إذا كان في بؤرة في الأوزين ممكن نعمل لها كي. وتعاطي أدوية السيولة لا يمنع من إجراء هذه العملية، بالعكس ده بيحافظ على عضلة القلب، وإن شاء الله ربنا يطمنا عليكي وتقدري تكملي عيالك وما تلاقيش كهربة القلب أصبحت من الأمراض الشائعة، ولها علاج سواء بالأدوية أو بالكي بموجات الراديو وأحيانا الكي بالتبريد، وأصبحت من العلوم اللي هي متطورة جدا في العالم، وإيطاليا من البلاد المتقدمة جدا، وما تلاقيش وإن شاء الله هتعيش وتربي عيالك. اتصال جديد. وائل، أم وائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا
علي صوتك شويه.
ايوه يا فندم، انا مريضه قلب حديثه و
عندي كام سنه؟
اكتشفت ده
عندي كام سنه
لما جات لي ازمه وما اعرفش ان هي جلطه،
طلعت جلطه في القلب،
فطلعت عملت مسح ذري يا فندم. فقالوا لي في المسح الذري في ذبذبه في الاذين،
وذبذبه اذين كمان.
ايوه، وفي جلطه، فلازم تعملي قسطره. وادوني علاج سيوله كتير.
عملتي القسطره؟
لسه يا فندم.
اه طيب، ما هو دلوقتي الازمه القلبيه دي لازم نعرف هي كانت جلطه في الشريان التاجي الامامي ولا الخلفي، واتعالجت في المستشفى؟
اه زبزبه في الاذين، فانا مش عارفه يعني ايه زبزبه في الاذين.
هشرحها لك دلوقتي، هشرحها.
أيوة
لك. ماشي اتفضلي. طيب ناخد سؤال احمد وبعد كده نجاوب على السؤالين. احمد
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
احمد الصديق الدائم، اهلا يا احمد.
الله يكرمك. ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا احمد؟
الله،
انا بحب الاسئله بتاعتك قوي.
الله يبارك لك يا دكتور، الله يحفظك، ربنا يحفظك يا رب. لو تكرمت، بالنسبه للناس اللي حصل لهم جلطات قبل كده، جلطات دماغيه،
جلطات دماغيه
بسبب الشرايين وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم
وارتفاع في الكوليسترول،
الله، جلطات في القلب، لان المفروض نسبه السيوله تكون عندهم
وتصلب في الشرايين
2 وازيد من 3.
ايوه
3.5. في بعض الناس ربنا يمن عليهم صيام الاثنين والخميس،
وداخلين
على شهر عظيم، شهر رمضان، تمام. فهي الخطر حضرتك ان بيبقى الناس اللي عندهم سكر بالاخص يبقى فيه لزوجه في الدم اثناء فتره الصيام.
الصيام
ازاي؟ ازاي ان هو يتعدى الخطر ده؟ لان اللزوجه دي ممكن تعمل له جلطات ثانيه.
صح.
هل الاسبوسيد او الحبات الصغيره كافيه بان تضيع الزوجه، ولا هل في نقط حاجه ممكن تشرحها لنا؟ شكرا لحضرتك.
انت انت درست طب يا احمد قبل كده ولا ايه؟
شكرا جزيلا.
ماشي يا احمد. بص يا احمد، انا هجاوب عليك بس بعد ما اكمل الاجابه على السؤال الاولاني بتاع موائل اللي قالت ان جالها ازمه قلبيه واتشخصت بالمسح الذري وكان عندها زبزبه اذينيه، وهي عايزه تعرف ان هي زبزبه اذينيه. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده، ويمكن ان شاء الله اوعدك يا موائل الحلقه الجايه تبقى كلها عن مرض الزبزبه الاذينيه، لان المرض ده له اسماء كثيره جدا. ناس تسميه زبزبه الاذينيه، ناس تسميه الارتجاف الاذيني، ناس تسميه الرفرفة الأذينية. في السعودية وفي الخليج بيسموه الرجفان، من الرجفة، الرجفان الأذيني. كله يعني نفس المعنى، إن ضربات الأذين بتبقى الكهربية، الإشارات بتاعته سريعة جدا جدا، يعني الأذين ممكن يكون شغال بمعدل 400-500، بينما البطين بيكون ماشي 150-160. يعني القلب كانه شغال قلبين، الجزء العلوي شغال بمعدل والجزء اللي تحت شغال بمعدل تاني أبطأ وملخبط. يعني البطين بمعدل ابطا وسريع عن الطبيعي، لكن ابطا من الاذين ومضطرب، فده بيعمل هبوط حاد في الدوره الدمويه، وده ممكن يعمل جلطات ايضا. يعني هو نفس الزبزبه الاذينيه او الرجفان الاذيني، بنخاف منه ان هو بيعمل جلطات في الاذين واحيانا في البطين الايسر، ممكن لا قدر الله تتحرك لو من الناحيه الشمال تروح على المخ او تروح على احد الشرايين الطرفيه، يعمل مشكله في الدراع، شريان الدراع او شريان الساق. وفي بعض الاحيان لو كانت الزبزبه مأثره على البطين الايمن، ممكن لا قدر الله يعمل جلطه في الرئه. لذلك ادويه السيوله من الاهميه بمكان. انت بتقولي ادوني ادويه سيوله كتير، ادويه السيوله من الاهميه بمكان للوقايه من الجلطات. واول يعني وسيله لتشخيص الزبزبه ان احنا نستبعد وجود مشكله في الشريان التاجي. لو اتضح ان الشريان التاجي ما فيهوش جلطه وسليم، ما فيهوش تصلب، ما فيهوش ضيق، في الحاله دي هنلجا الى عمل دراسه كهربيه وتحديد مسارات البؤر النشيطه الشاذه، وغالبا بتبقى حوالين الاورده الرئويه الاربعه اللي موجوده في الاذين الايسر. الفتحه بتاعتها هي عامله، الاورده الرئويه الاربعه متصله بالاذين الايسر عامله زي الاكمام. فطبيعه الهيستولوجيا او النسيج المبطن للاورده الرئويه مختلفه عن طبيعه النسيج المبطن للاذين الايسر، وخاصه عند نقطه الالتقاط بنسميها بي في ال اي، اللي هي منطقه الوصله بين الوريد الرئوي والاذين الايسر. دي منطقه اضطرابات بتعمل مواد او بتطلع كيماويات او بتلخبط في كهرباء القلب، فبتعمل خلايا شاذه وبؤر كهربائيه شاذه تعمل الزبزبه الاذينيه. وده مرض له علاج بالادويه وبالكي بموجات الراديو، لكن بنبدا الاول بعمل قسطره للشرايين التاجيه لاستبعاد يكون فيه سبب عضوي في الشرايين التاجيه. بالنسبه للسؤال بتاع ام محمد، معلش هتستنى علينا خمسه بس لغايه ما نرد على السؤال بتاع احمد، لانه سؤال مهم جدا. احمد بيقول طيب الناس اللي عندها جلطات وبتاخد ادويه السيوله وعندها سكر والصيف جاي والصيام جاي وعندها قابليه، الحقيقه الناس دي انا ممكن اعافيها من الصيام خالص يا احمد، لكن لو كان مصمم على الصيام يبقى لازم يشرب سوائل كتير جدا بالليل، ولازم ياخد الاطعمه التي تحتفظ بالماء اطول فتره ممكنه، واشهرها طبعا الخيار والزبادي منزوع الدسم، وايضا فواكه الصيف، وهي في الحقيقه خضروات لكن هي مشهوره ان هي فواكه، زي مثلا البطيخ، زي مثلا الشمام، زي الكنتالوب، الحاجات دي كلها بتحتفظ بكميات كبيره من الميه في الجسم، وخاصه في فتره الصيام. وان كان ولا بد صائما فلازم برضو يظبط ادويه السيوله قبل الصيام ويشوف النسبه بتاعتها، ويكون لو في تعرض للعطش او جفاف او عرق زياده وبدا يحس باعراض مختلفه يفطر في الفور وفي الحال، وهو مباح لي، وطبعا وان تصوموا خير لكم. والحقيقه الدراسات اللي اتعملت على الناس اللي هي بتصوم لقوا ان يعني حدوث الجلطات فيه اقل كثيرا جدا، لان المولى عز وجل وان تصوموا خير لكم، فالصيام فيه خير باذن الله تعالى. لكن الناس اللي هي عندها العوامل المؤهله لحدوث الجلطات ممكن تراجع الطبيب المختص، وفي الحاله دي بينظم الادويه بطريقه معينه، ادويه طويله المفعول تغطي فتره الصيام، ويديله برضه نظام غذائي عشان يحتفظ بكميه اكبر من المياه فتره الصيام حتى لا يتعرض للجفاف ولا لزوجه الدم ولا الجلطات. ام محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا دكتور ابني عنده 19 سنه.
19 سنه.
ايوه. وعنده مرض خلقي في القلب، عنده الشريان الاورطي هو اللي تعبان. الدكتور شرح لي على الاشعه اللي هي الايكو ديت.
الشريان الاورطي؟
الاورطي.
في بقى اختناق ولا استبدال؟
هقول لحضرتك، هو قال لي بدل ما القلب بيتخلق بثلاث شرفات ده مخلوق بشرفتين اتنين. هو
شرفتين.
فهو دايما بيحس برعشه في قلبه، وهو كان لسه عامل عمليه في الجيوب الانفيه. فبعد ما طلع من البنج بقى يترعش، وقعد برده بعد العمليه يترعش. هو اصلا جيلبرت عنده سفره مرض خلقي. فعايز حضرتك تقول لي اعمل ايه عشان اعالج له الشريان الاورطي ده يعني.
طيب انا لازم اعرف بس النوع ايه، هل محتاج تدخل ولا مش محتاج تدخل؟ ان في بعض الحالات بيبقى لها مثلا علاج جراحي، حالات اخرى بتبقى خلاص بنتقبل الامر الواقع وما بيبقاش لها اصلاح وبنضطر نتعايش مع الوضع. فلو كان هو سنجل فنتريكل اللي هو بطين واحد، الحالات دي من الحالات الصعبه، لكن نقدر نشوف كده ونساعدك ازاي. فانا محتاج اراجع الموجات الصوتيه، مش هقدر اجاوب الاجابه الشافيه الكافيه الوافيه دون مراجعه اللي هو الموجات الصوتيه
يعني وتقليل الموجات. يعني حضرتك هتشوف الاشعه بتاع الموجات الصوتيه بتاعته؟
ان شاء الله لازم اشوفها. يعني ممكن تاخدي نمرتي بالكنترول ونتواصل ونعرف بالظبط ايه اللي ممكن نعمله لحضرتك. أمة الله من اسكندريه. اسكندريه انقطع الاتصال. أمة الله.
الو.
ايوه علي صوتك شويه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه يا دكتور ازاي حضرتك؟
اهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور كنت عايز استشير حضرتك في ابني في اولى ثانوي.
ايوه.
عنده حاجه عاليه كده في صدره في العظم.
في العظم.
فلما لما بيطلع سلم
عظم صدره كده باصص قدام
شايل حاجه بينهج جامد.
ده كان عنده ليني عظام في الطفوله وتاخر. نعم؟ في المشي. كان عنده مرض ليني العظام في الطفوله وتاخر في المشي.
معلش
وهو صغير.
بس تعالي صوتك شويه عشان.
وهو صغير كان عنده مرض لين العظام وتاخر في المشي شويه.
لين عظام. كان عنده لين عظام.
طيب ما ده تاثير لين العظام.
نعم.
يعني دايما اللي بيجي لهم لين العظام في الطفوله اللي هو معلش في اللفظ اللي هو الكساح، بنسميه الكساح، نتيجه نقص فيتامين د وعدم التعرض للشمس والحاجات دي كلها، بيتاخروا في المشي شويه، وممكن يبدا القفص الصدري بتاع صدره بيلحم بطريقه مش صح، بتلاقيه كده باصص لقدام. فدول طبعا بيبقوا عرضه ان يحصل عندهم مشاكل في الرئه وفي القلب.
التليفون عشان اسمع حضرتك من التليفون.
طب اتفضلي كده وانا هشرح الحاله بتاعته. الناس اللي هي بيبقى عندها لين العظام اللي هو نقص فيتامين د، عشان كده انا بقول ان بالنسبه للاباء والامهات رساله مهمه جدا، تعرض الاطفال للشمس يعني مهم جدا. تحمي الطفل بتاعك من الهواء ومن تيارات الهواء ومن البرد، لكن مهم ايضا تعرضه للشمس. يعني دايما الناس اللي هو الاطفال اهاليهم بيخافوا عليهم ودايما محوطينهم بلبس كتير وما بيطلعوش في البلكونه ولا يشوف الشمس ولا الهواء، ده تلاقي نمو العظام بتاعه متاخر تماما، وتلاقيه بيمشي متاخر وتلاقي عظامه طريه ولينه وبيحصل له نقص فيتامين د، لان الشمس دي اهم مصدر لتنشيط فيتامين د في الجسم. لذلك تلاقي اطفال الناس الغلابه اللي هم في الشارع اللي هو طول النهار في الشمس ده يمشي على طول بدري 9 شهور اقل من سنه وتلاقي عظمه جامد، بينما اللي هو ملفوف ومتدلع ومتظبط ده يقعد سنه ونص عما يبدا يتحرك، وتلاقيه لما يتحرك يبقى عنده لين في العظام. الناس دي بعضها لما بيجي القفص الصدري يلتحم زي الاخت المتصله ابنها ما بتقول عنه، بياخد شكل كده بيسموه فيجن شيد شيست زي بتاع الحمامه كده، تلاقيه باصص لقدام كده. فهو ده بيبقى عرضه ان تحصل له مشاكل في الرئه، ممكن يكون في بعض اللخبطه في القلب، فده عايز اشعه على الصدر عشان نشوف الرئتين والشعب اللي هي اخبارهم ايه، ونعرف منهم حجب عضله القلب. ايضا هيحتاج موجات صوتيه على القلب لمعرفه حاله القلب. ام محمد من الدقهليه. ايوه ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بحضرتك.
لو سمحت انا من عندي من 5-6 سنين ضربات قلب شديده.
ضربات شديده ولا سريعه؟
رجه في القلب كده.
رجه بتيجي بين الحين والاخر يعني. مش مستمره.
وساعة ما تمسكني ممكن تقعد بال
بص خليكي معايا يا محمد، يعني بتيجي ضربات سريعة كده ولا ضربة وتسكت وبعد كده يبطأ والقلب بينتظم
خبطة كده
خبطة كده دي بنسميها الاكسترا سيستول او الضربة الساقطة، ودي مشهورة جدا وموجودة، ممكن تبقى حاجة عادية جدا من التوتر والقلق والانفعال، والناس اللي بتشرب شاي كتير او قهوة كتير او تبقى مرهقة او مشدودة، والمدخنين بالذات بتجيلهم كتير جدا، لكن لو زادت عن حد معين بتبقى مرضية ونقدر نعرف.
دكتور يعني ممكن تقعد بالساعتين ثلاثة معاي.
طيب الضغط بتاعك اخباره ايه؟ اكيد ضغط عالي.
حضرتك كان 160 وعلى 110
والوقت الضغط العالي
وصل 110 او 100.
الضغط العالي احد اسباب هذه الضربة الزيادة.
حضرتك 110 الوقت على 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 80
بالادوية؟
لا ما عدتش باخد ادوية خلاص.
طيب بص احنا محتاجين نراجع.
ماشي بيتوكار
بيتوكار
وجزبري.
طيب الدواء كويس جدا، هو ده يمكن هيقلل ضربات القلب شوية، لكن احنا محتاجين برضو نعرف الموجات الصوتية شكلها ايه، حجم عضلة القلب.
سمعت الدكتور بيقول حاجة زي ادرينين حاجة زي كده.
لا ادرينين ده بيتشافش الموجات الصوتية، ادرينين ده نسبة عالية في الدم، هرمون الانفعال والتوتر والقلق، ده بيلخبط كهرباء القلب. احنا محتاجين نشوف تأثير ضغط الدم على عضلة القلب، اذا كان حصل تضخم من ضغط الدم المهمل او ده نتيجة توتر وقلق، ده هيبان في الموجات الصوتية.
في دايما قلق موجود.
طيب ما هو ده السبب الرئيسي.
باخد اصدار حضرتك.
بص يا حضرتك لو ما ظهرش الضربات دي في رسم القلب العادي، انا دايما بقول ان رسم القلب اللي بيتعمل زي الكاميرا الديجيتال اللي هي العاديه، بينما الهولتر اللي هو رسم القلب المستمر زي كاميرا الفيديو، ففي احيانا اللقطه اللي هي بتتاخد في عياده الدكتور تكون ساعتها الضربه الساقطه دي مش موجوده، فهو مش هيعرف دي طالعه منين وتاثيرها ايه. فلازم بنعمل رسم قلب مستمر، جهاز قد الموبايل بتروحي بيه بيرسم ضربات القلب واشارات القلب.
عملت حضرتك لمده 24 ساعه؟
لا في 48 ساعه دلوقتي. بنقدر نحدد منه بالظبط هي طالعه من الاذين ولا من البطين، ومدى خطورتها، واذا كانت هتحتاج تدخل من ما، ولا هيكتفى بالادويه والعلاج بالعقاقير وتظبيط الضغط وبعض الادويه البسيطه، ولا هنضطر نعمل دراسه بالقسطره عشان نستأصل هذه البؤره الكهربائيه، لان في بعض الحالات بيبقى النشاط الكهربي الزياده ده مع الوقت ممكن يضعف عضله القلب. وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان كل الحاجات اللي في القلب تعتبر اكسسوارات، يعني نقدر نتعامل معاها، نغيرها، نحط دعامه، نغير شريان، نزرع شريان، نغير صمام، نوسع صمام، نستبدل صمام، الا عضله القلب التي لا يمكن استبدالها. ولذلك هي عضله الحياه، هي اغلى جوهره في جسم الانسان عضله القلب دي، لانها يعني تشكل المضخه، مضخه الحياه التي تضخ على مدار الساعه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده المهمه الملقاها على عاتق القلب كبيره جدا، يعني دايما انا بحب الارقام ولغه الارقام، لما تعرفوا القلب بيشتغل قد ايه في اليوم، كم مره بتضخ؟ 100,000 مره. تخيلوا في موتور عندك في البيت بيشتغل بيدور 100,000 دوره في اليوم، وعشان يضخ مثلا لو الواحد عاش 70 سنه مليون برميل من الدم، وبيرفعهم بطاقه كان مثلا عايز يرفع، لانه بيطلع للمخ فوق وبينزل تحت وبيرجع يسحب، ويعمل طاقه تكفي لرفع قطار سكه حديد محمل بالبضائع اعلى قمه جبل في اوروبا 4,000 ميل. يعني مجهود بشع ورهيب جدا، الواحد قدامه لا يقول الا تبارك الله احسن الخالقين، اذا عرفنا ان هذه المضخه قد قبضه الايد بس، يعني القلب مش قلب كده، ده حاجه بسيطه جدا وما زالك يعني كفيله بتغذيه هذا الجسم الضخم من قمه الراس الى اخمص القدمين. اتصال جديد مسعد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك.
اهلا بك.
حضرتك كنت انا ركبت دعامه من 3 شهور في الشريان الذكير الايمن.
دعامه دوائيه ولا دعامه عاديه؟
لا كانت دعامه عاديه واخدها لحضرتك، فمن 3 شهور مركبه، كنت الامور انظبطت معايا وتمام.
من 3 شهور؟
فجاه بقالي جاي 10 15 يوم صدري قالني اصعب من الاول 100 مره.
بدا الوجع يرجع تاني.
اصعب من الاول.
اصعب من الاول.
كنت
انت عندك السكر يا مسعد؟
نعم.
عندك السكر؟
لا ما عنديش سكر، عندي لسه 38 سنه عموما يعني.
مدخن؟
لا ما بتدخنش. لا والله.
ولا رجعت للتدخين ولا بتدخن شيشه؟
ولا اي حاجه خالص، وماشي بالبلافكس وبادويه السيوله.
ولا بتقعد جنب حد مدخن؟
يعني احيانا في ناس بتدخن في ريحي.
لا ما حدش يقعد جنبك بيدخن، لان التدخين السلبي اسوأ مما كنا نعتقد. الناس كانت فاهمه ان التدخين السلبي ده حاجه بسيطه، لا، كل 3 سجاير بيدخنها واحد جنبك انت بتاخد سيجاره على الاقل.
تمام.
يعني كل 3 انت بتاخد سيجاره، كانك انت بتشاركهم في التدخين. طيب ممكن توصف لي الالم اللي بيجي لك بالظبط؟ هل هو كان زي
بالظبط ده في نص الصدر، ضغطه رهيبه مع اجل شويه مجهول.
كتفك يعني الشمال بيتقل؟ الكتف الشمال بيتقل؟
لا الكتف الشمال لا هي في نص الصدر بس.
طب يعني سؤال، بص سؤال محدد قوله لي بقى وانا جاوب لك.
اتفضل.
هل ده زي الالم اللي كان قبل الدعامه؟
لا ده اصعب.
اصعب. لا هتحتاج فحص تاني. هتحتاج فحص تاني ويمكن
هو حضرتك بيقول لها تعمل قسطره تاني.
اه هتحتاج تاني.
هتحتاج. طب لو الدعامه حضرتك باظت زي ما بيقولوا كده.
مش باظت، بص ساعات الدعامات العاديه بيحصل فيها ضيق بعد 3 شهور. يعني هي معروفه ان بعد 3 شهور حوالي 50% ممكن يحصل فيهم ضيق تاني. هي الدعامه دي عباره عن ايه؟ عباره عن زي سوسته بتاعت الالم الجاف بندخلها متطبقه على نفسها، نعدي من الحته الضيقه وبعد كده ننفخها كانها ماسوره جوه الماسوره في الحته المسدوده. ففي بعض الاحيان بيجي ترسبات على الدعامه ديت اللي هي مش ما فيهاش الماده الدوائيه الزكيه فيحصل فيها ضيق تاني، فبعد ما فتحناه رجع ضيق تاني. احنا مش بنشيلها ولا حاجه، احنا بندخل جواها بقى الدعامه الزكيه الدوائيه كاننا احنا استبعدنا خلاص، بنستبعد هذه الدعامه العاديه كانها لم تكن دون ان احنا ننزعها، يعني ما حدش هيقدر يدخل يشيلها. لا احنا بندخل في قلبها في وسطها في تجويفها دعامه ثانيه من نوع الدعامات الذكيه اللي هي طويله الاجل وطويله المفعول وبتعيش كتير وملهاش اعراض جانبيه وتقدر تلغي الدعامه الاولانيه اللي غالبا حصل فيها ضيق. ده احتمال. احتمال ثاني يكون فيه شريان ثاني غير اللي هو اتحط فيه الدعامه حصل فيه نفس المشكله وما كانش اتعمل في المره اللي فاتت فهيبقى فيه دعامه جديده، وربنا يطمن عليك ان شاء الله وتبقى حاله سهله. اتصال من بلاد الحرمين. خميس من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور جمال؟
اهلا بحضرتك.
بعد اذنك بس طول بالك معايا شويه دكتور.
لا هطول، انا بالي طويل اساسا وهطوله زياده.
يا رب ربنا يديك الصحه.
ربنا يخليك
يا دكتور. انا كان عندي حساسيه من وانا عمري يمكن 7 سنوات 8 سنوات.
حساسيه
ده عمري 19.
حساسيه في الصدر.
تمام. حساسيه صدر. تمام.
كنت بتتعالج منها بالادويه ولا البخاخات؟
لا يا دكتور انا كنت باخد حبه برشام اسمها اسماسيد، خدتها فتره وبعد كده يعني خفت مني لما جيت من.
طيب وصلت للبخاخات ولا ما فيش بخاخات؟ وصلت للبخاخات ولا ما فيش استخدام للبخاخات؟
لا ما استعملتش اي بخاخات يا دكتور مره.
طيب ماشي اتفضل. طيب
لما جيت حضرتك لما جيت السعوديه هنا حسيت بتغير الجو، حسيت بتعب في صدري. فبدات اخد الريتايد اللي هو البخاخ.
تمام.
الريتايد يا دكتور. انا ممكن اخد بخاخه تقعد اقعد عليها يومين. بس انا مش يعني مش عاوز اتعود عليها كتير.
لا اتعود عليها بس طالما بتريحك.
طيب سؤال اللي هم يا دكتور دلوقتي عشان اسمع حضرتك عبد الرزاق، انا لما باكل اي حاجه فيها مثلا طماطم او مثلا بشرب حليب او اي
حاجه
بحس بصدري، بحس بشخوميه على صدري جامده جدا يا دكتور.
انت لازم تشوف القلب يا خميس.
الحاجه الوحيده اللي تعبانه يا دكتور لكن الحساسيه
لازم تشوف القلب يا خميس، لازم تشوف القلب لان ادويه الحساسيه على مدى هذا السن ممكن تكون اثرت على القلب. لازم تعمل فحص رسم قلب وموجات صوتيه. لازم تعمل فحص للقلب برسم القلب والموجات الصوتيه للقلب، يمكن رسم قلب المجهود، لان ادويه الحساسيه ممكن فعلا تاثر على القلب وتعمل مشاكل في البطين الايمن زي ما قلت في اول حلقه، واحيانا بترفع ضغط الشرايين الرئوي ويعمل اعراض زي اعراض الذبحه بالظبط. فلازم تراجع طبيب القلب مش الامراض الصدريه بقى، طبيب متخصص في الامراض القلبيه ويشوف بالظبط رسم القلب هيبان ايه والموجات الصوتيه هتبين ايه، وان شاء الله ربنا يطمن عليك وما يطلعش فيه اي حاجه. هدى.
ايوه
يا هدى.
ايوه يا دكتور.
اتفضلي.
انا بحس بنبض كده.
عندي كام سنه يا هدى؟
القصبه الهوائيه كده عندي.
عندي كام سنه؟
عندي 40 سنه. 41 سنه.
41. النبض ده ظهر امتى؟
نعم.
النبض ده ظهر عندك امتى؟
هو من اسبوعين كده.
من اسبوعين.
من عند القصبه الهوائيه كده حاسه بحاجه زي ما يكون حاجه بتنبض كده، زي ما يكون يعني نبض كده، يعني مش
لازم تعملي رسم قلب يا هدى. لازم تعملي رسم قلب عشان نشوف النبض ده نبض طالع من الاوزين ولا من البطين.
انا عملت رسم قلب، هو بيقول لي ده جاي من الاوزين.
طيب سهل يبقى ده ما تلاقيش. الاوزين ده سهل جدا وعلاجه سهل، وان شاء الله مش هتحتاجي غير تظبيط بعض ادويه وتظبيط بعض اكلات وان شاء الله تبقي كويسه.
هو من يعني على الدكتور اللي انا متابعه معاه بيقول لي يعني ايه ما تشربيش شاي وقهوه ونستفيد
يعني كده. قللي منهم بقدر الامكان لان ماده الكافيين اللي موجوده في الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه والشوكولاته الغامقه والكاكاو، كل الحاجات دي فيها كافيين، ده بيسرع نبض القلب، فالناس اللي عندها قابليه لنبض القلب السريع قللوا منه. وبمناسبه الكلام عن الغذاء يمكن انا هقول لكم برضو على دراسه حديثه اتنشرت بره ان عصير البنجر ده لو فعلا مفيد في خفض ضغط الدم، دي حاجه حديثه لسه منشوره امبارح وتاكدت ان البنجر فعلا من المشروبات اللي بتهبط ضغط الدم، يعني الناس اللي عندها ضغط الدم مرتفع البنجر ممكن يقلل ضغط الدم المرتفع. في بعض الرسائل انا عايز ابعتها. يعني انا سمعت ان وزارة الصحة كانوا بيحتفلوا بقانون التأمين الصحي الجديد وهيعرض على الرئيس مرسي. انا بخاطب من هنا الرئيس مرسي بقول له لو سمحت قبل عرض القانون على مجلس الشورى يعرض على المجتمع المدني ويناقشوه. يعني ده مستقبل مصر هو في الصحة والتعليم. لازم الناس يبقى فيها توافق على قانون الصحة ولازم هذا القانون الجديد يضمن علاج الفقراء. الرسالة الثانية للأستاذ يسري فودة وإحنا بنحترمه ونجله. وهو كان كاتب على الفيسبوك من يوم أو اثنين بيقول إن هو يعني بيشعر بذنب شديد جدا. إزاي طيارة خاصة طيارة إسعاف خاصة تروح تنقله من موقع الحادث بينما نجوم الثورة الحقيقيين محدش بيعبرهم والمصابين في المستشفيات الفقراء محدش بيعبرهم. فأنا كتبت رديت عليه وبحب أرد له رد تاني مباشر. بقول له يا أستاذ يسري الحل بسيط وسهل ويسير يا يسري ومتاح. لو سمحت اللي هو شوف تكاليف هذه الطائرة الخاصة اللي راحت لك وتكاليف العلاج بتاعتك وتبرع بيها لعلاج المرضى الفقراء. وطالما ربنا نجاك من موت محقق ياريت يعني تندر الباقي من عمرك تعمله نذر الباقي من عمرك للدفاع عن حقوق المرضى الفقراء. انت جربت المرض وشفت الموت بعينيك خلي الرسالة الإعلامية بتاعتك تيجي في صفنا نتبرع لمعهد القلب نتبرع للناس العينين الغلابة نساعد المرضى الفقراء. دي تبقى رسالة نبيلة جدا في حياتك. في ختام الحلقة بتاعت النهاردة لا يسعنا إلا التوجه بالشكر لطاقم العمل في هذا البرنامج الجنود المجهولين خلف الكاميرات محمد سعيد وحسين وطارق وكل فريق العمل بالرحمة والقائمين على الرحمة آل حسان جميعا وفقهم الله وهداهم وامتد ظلال الرحمة وارفة من المحيط إلى الخليج إلى ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حورس تي في شوب دائما معكم. تشيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا.
بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر. تشيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
تشيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة التواجد بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير.
تشيك فارم
وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
تشيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. تشيك فارم لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام. تشيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع تشيك فارم البلد حيفضل بلد وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بتشيك فارم
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
تشيك فارم مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. تشيك فارم فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة تشيك فارم سعره رخيص جداً